حي الله الإخوان جميعا وجمعنا الله وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته كما جمعنا في بيت من بيوته في هذا المكان، إنه سبحانه جواد كريم. الإخوان الذي عندهم أسئلة نجعل هذا اللقاء لقاء فتية لمن يحتاج أن يسأل عن أمر يتعلق بدينه أو يتعلق بعبادته أو يتعلق بمشاكله. نعم. يسأل أخونا عن رفع اليدين حال الدعاء في صلاة الجمعة، أما حال الصلاة فليس هناك رفع لليدين حال صلاة الجمعة. أما حال الصلاة، حال الصلاة ليس فيه رفع يدين، وإنما فيه ركوع وسجود وجلوس وقيام. أما حال الخطبة فإنه لا يستحب رفع اليدين حال خطبة الجمعة إلا إذا دعا الإمام دعاء الاستسقاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب كم جمعة يا ترى؟ 10 أو 20؟ خطب أكثر من 9 سنوات وهو يخطب الجمعة، لم يرفع يديه عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة إلا لما دعا دعاء الاستسقاء. وفي حصوله قصة رواها الإمامان البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ دخل عليه أعرابي فقال، والنبي يخطب لأن الأعراب ما عندهم استئذان على طول، فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل. هلك المال لأن المطر قحط من السماء، تعرفون الجزيرة ما فيها أنهار تجري ولا عيون تنبع. هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، فلم يسافر أحدا لأن الطريق قد انقطع، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي يديه صلى الله عليه وسلم واستسقى ربه، قال أنس: فما زال يرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه. لم يرفع يديه في دعاء خطبة الجمعة إلا بالاستسقاء. يقول أنس رضي الله عنه: فوالله ما في السماء من قزعة. ما القزعة؟ قطعة السحاب، فما هي إلا أن خرجت سحابة من وراء سلع. تعرفون السلع يا أخواني؟ ها؟ أنا ابن المدينة وأعرف سلع. يا مرق رفعنا عليه ونحن صغار جبل سلع، وأقرب الجبال إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الآن حاط به العمران من جميع جهاته، في طرفه الشمالي بدء الخندق. قال: ما هي إلا أن خرجت سحابة من وراء سلع فتواسطت السماء ثم انتشرت. يقول أنس بن مالك: فما رأينا الشمس سبتا. أسبوع كامل في غيم ومطر، يسمى عند العرب غيم وديم، حتى جاءت الجمعة الثانية فدخل إما ذلك الأعرابي أو غيره، فقال: يا رسول الله، هلك المال وانقطعت السبل. لم يقل جاع العيال لأنهم ارتووا بالماء. لماذا هلك المال؟ ما مالهم؟ مالهم إما زرع أو ضرع. الزرع تعرفونه، لما جرت السيول شالت في طريقها شجرهم ونخلهم، أو ضرع وهي عند العرب أحد نوعين، إما إبل أو غنم، لأن البقر قليلة في بلاد العرب في الجزيرة في الحجاز، فجرت السيول فحملت بهمهم. قال: هلك المال وانقطعت السبل. لأن الأودية لما جريت خلاص ما صار أحد ينتفع عن مكانه. فادعوا الله أن يمسك عنا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه. لماذا؟ الأسبوع الماضي عندهم قنوط، وفي هذا الأسبوع عندهم شبع وري. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا. لم يأتي إلى مراد السائل في سؤاله، قال حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام. والآكام هي الأماكن المرتفعة، والضراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر. وما زال يشير بيده هكذا والله يأمر السحابة أن يمتثل لأمر النبي. قال أنس: فخرجنا نمشي في الشمس. الشاهد من هذا كله نبيكم صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في خطبة الجمعة إلا لما دعا دعاء الاستغاثة، دعا لنفسه وللمؤمنين ولم يرفع يديه. هذه هي السنة. كذلك في الصلاة، إذا صلى الإنسان صلاته نفلا أو فرضا لا يستحب له أن يرفع يديه بعد الصلاة باليدين، وإنما يدعو بلسانه. لما؟ لأنه جاء في صحيح مسلم عن أمكم عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال الصحابي كان النبي يعني استمر عليه، كان النبي إذا انصرف من صلاته قال وهو مستقبل القبلة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ما في تباركت وتعاليت، تعاليت هذه زيادة زادها الناس لما انتقلوا من عبادة إلى عادة. المؤمن وقاف عند ألفاظ الشرع الشريف، ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام: تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف وجهه إلى الناس. قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هل قال له ارفع يديك؟ لم يقل له ذلك. دل على أن رفع اليدين في هذه المواضع ليس مشروعا ولا مستحبا. وإذا داوم الإنسان على رفع اليدين، داوم بهذا القيد في خطبة الجمعة أو في دبر الصلاة، فإنه يكون قد أتى أمرا محدثا في سنته عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم. يسأل أخونا سؤال يتعلق بعلم الأصول، يقول: هل يصح أنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة؟ هذا القول ليس على إطلاقه. نعم، الإجماع الذي ينضبط إجماع الصحابة، لكن يليه إجماعان: إجماع التابعين وإجماع تابع التابعين. فالإجماع الذي يأثم مخالفه ما كان في القرون الثلاثة، قرن الصحابة ومن بعدهم تابعوا التابعون، ومن بعدهم تابع التابعين. بعدهم كثر الناس وانتشرت الأمة، فأصبح حكاية الإجماع صعب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال الإمام أحمد بن حنبل: من ادعى الإجماع بعد السلف الصالح فننظر في دعواه هل هي صحيحة ولا غير صحيحة، ننظر فيها، فإن أجمعوا على أمر سبق الإجماع عليه الحمد لله. فهذا كالإجماع على أركان الدين، أركان الإسلام، أصول الإيمان، يجمع عليها المتأخرون كما أجمع عليها المتقدمون. لكن في أمر جديد لا يتأتى الإجماع، لأنك لا تستطيع أن تحصي علماء الإسلام في كل مكان. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في العقيدة الواسطية: الأصل الثالث الإجماع، لأنه بنى العقيدة الواسطية ثلاثة أصول. الأول، الأصل الأول كتاب الله، ثم قال: فصل، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. ثم قال: والأصل الثالث الإجماع. ثم قال: واستمع لهذا أيها المسلم طالب العلم، قال: والإجماع الذي ينضبط، يمكن ضبطه، يمكن حكايته، يأثم مخالفه، والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه الصحابة. والتابعون وتابعوهم إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. أتيت إلى جوابك؟ والله أعلم. نعم. المسائل الحادثة مثلا حكم الأفيون، والأفيون أعزكم الله من أين؟ من المخدرات. المخدرات لم تكن موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مسائل حادثة نازلة جديدة، وفقهكم الفقه الإسلامي يا أخواني له في كل مسألة جديدة له فيها حكم، علمه من علم بتوفيق الله له وتفهيمه إياه، وجهله من جهله. فالنقص ليس في دين الله، وإنما فينا نحن معاشر المسلمين علماء وطلاب علم. إذا جاءنا شيء جديد كالمخدرات، والمخدرات ليست نوعا واحدا، الحشيشة من المخدرات، الأفيون من المخدرات، الحبوب بأنواعها من المخدرات، المشمومات بأنواعها التي تزيل العقل من المخدرات، اختلف الناس فيها لكن لم يحصل فيها إجماع، لأن من أفرادها كالقات، تعرفون القات الذي يطعم في بلاد اليمن وفي بلاد الحبشة والصومال، الذي يخزن هكذا، اختلف الناس فيه، لكن الصحيح أن هذا محرم لأنه مفتر، وعندنا أصلا عام نهى النبي عن كل مسكر ومفتر، لكن أكثر العلماء على تحريمها. ولهذا لو قامت المجامع العلمية في بلدان المسلمين كلها على تحريم أمر ولم يعرف لهم مخالف قرب من الإجماع، لكن ليس هو الإجماع الذي يأتم مخالفه، يسمى عند الأصوليين من علماء الشريعة بالإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي محل خلاف، هل هو يأتم مخالفه أو لا يأتم؟ الصحيح أنه إذا قلنا بدليله ومستنده الشرعي يأتم مخالفه لأجل الدليل لا لأجل أصل الإجماع، لأن الإجماع لم يتأكد وتحقق من كل أحد. والإجماع يا أخواني ليس إجماع العوام والنساء في بيوتهن والعمال في مزارعهم ومصانعهم والأطفال في مدارسهم، لأن ليس هؤلاء أهل للنظر في الإجماع، إنما الإجماع إجماع من؟ علماء المسلمين الذين يصدق عليهم هذا الوصف، وهؤلاء انتشروا في آفاق الدنيا الآن، والله أعلم. نعم. ما هي
الإسلام؟
يقول ما هي شرائع الإسلام؟ ها؟ بسم الله. شرائع الإسلام أصولها في أركان الإسلام الخمسة وأصول الإيمان الستة ومن درج تحتها من الأحكام. ويدخل في شرائع الإسلام ما يتعلق بالتعامل الإنسان مع غيره، أولا تعامله مع أبيه وأمه، بر الوالدين من شعائر الإسلام، وعقوقهما من أين؟ من شعائر الإسلام. يأتي إلى علاقته بزوجته، النكاح في أركانه الثلاثة وشروطه الأربعة من شعائر الإسلام، أولاده وتربيته من شعائر الإسلام، علاقته بغيره مسلما أو غير مسلم، علاقة الجوار، علاقة البيع، علاقة الشراء، علاقة الاستئجار، علاقة التعامل من شعائر الإسلام. فدينك جاء بكل شيء. ولهذا يا أخواني أراد مجوسي أو نصراني أن يستخف بالمسلمين فلقي سلمان الفارسي، تعرفون سلمان الفارسي؟ هذا أشهر من بحث عن الحقيقة وطلب الإسلام، حتى قالوا إنه عاش 350 سنة. سأله مجوسي في المدائن أو نصراني فقال يا سلمان علمكم نبيكم أحكام كل شيء حتى الخراءة؟ ما الخراءة أعزكم الله؟ التغوط، يريد أن يستخف بديننا. لكنه وجه السؤال لعالم عاقل لم يستفز، فأكثركم يا أخواني إذا استفزكم أعداءكم استفزوكم، لكن سلمان أخذ الأمر بأريحية وجاوبه بجواب العقل والإيمان، فقال نعم لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحكام كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة. ما نزل إلى مستواه الوضيع حتى الخراء، قال حتى آداب قضاء الحاجة. إذا دخلنا الخلاء ماذا نقول وكيف نفعل وما نقدم؟ ولا نذكر ربنا على الخلاء ثم إذا خرجنا ماذا نقول وماذا نقدم؟ نقدم رجله اليسرى. هذا مما علمنا منه ماذا؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. دين عني بهذه التفاصيل حتى في أداب قضاء الحاجة، أيترك شيئا مما يحتاجه الناس لا يبينه؟ أبدا، ولا يمكن ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء. دين غيرنا سواء كان الصحيح على عهد أنبيائهم ثم ما حرفوا بعد ذلك، تأتي أمور ليس لها جواب عندهم، لأنه مخصوص، هذا الدين مخصوص بظرف معين وزمان معين ومكان معين. لكن دينكم، دينكم الإسلام الدين الخاتم الذي ارتضاه الله دينا لنا، جاء عاما شاملا إلى قيام الساعة. أعطيكم مثلا واحدا على ذلك، هل تصح الصلاة بغير وضوء؟ لا تصح. في دين من قبلنا لا بد أن يكون وضوءهم بالماء، لكن نحن إذا عجزنا عن الماء أو فقدناه انتقلنا إلى التيمم. فقدناه في أرض الصحاري والقفار والفيافي، إذا عجزنا عنه إما لمرض أو لسجن أو لخوف شديد لا يصل للماء انتقل إلى التيمم. دل على أن هذا الدين صالح لكل زمان ولكل مكان. فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا أن ارتضاه لنا دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت إيش لكم الإسلام دينا. يقول جاء رجل يهودي وهو حبر من أحبار اليهود إلى عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، فقال يا أمير المؤمنين آية أنزلت عليكم معشر المسلمين، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. اليهودي صاحي يا أخواني، وكثير من أخوان المسلمين ما هو بصاحين، مغيبين بجهلهم وإسرافهم وهواهم ومعصيتهم ربه. قال أي آية يا هذا؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لأن الله أتم في ذلك اليوم الدين وأتم النعمة، أكمل الدين وأتم النعمة، ورضي لنا هذا الدين أن نتدين لله به ونتعبد لله به. فتبسم عمر والتفت إلى الناس قال والله إني لا أعرف متى نزلت هذه الآية وعلى من أنزلت. أنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في يوم جمعة. فديننا شرائعه كثيرة، أصولها أركان الإسلام الخمسة وأصول الإيمان الستة، هذا الحد الأدنى من ديننا حتى يدخل فيه الإنسان، وما زاد عن ذلك فهي إما واجبات أو محرمات، إما سنن أو مستحبات. لعلي أفيت إلى جوابك يا أخي، والله أعلم. نعم.
بعض إخوان يعني يستخدمون السيجارة من بعد يدخلون يصلون.
نعم. سؤال أخينا سؤال مهم، وأنا رأيته عندكم هنا ورأيته عند غيركم من الناس، من هو مبلي باستخدام السيجارة الدخان. أولا أسألكم، الدخان والسيجارة طيبة أم خبيثة؟ مجمعون؟ إذن أجمع العلماء على أنها خبيثة. ولهذا ما نقول العلماء، نقول العقلاء، أجمعوا على أنها خبيثة. ولهذا كل عاقل يقر أن هذه السيجارة برائحتها ومادتها وآثارها خبيثة. لماذا بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال الله جل وعلا في آية ألف لام ميم صاد الأعراف في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إذن هي محرمة بهذه الآية. لو رأيتم يا أخواني رجلا في كل يوم دخلت الدخان بكم قيمة يا دكتور؟ خمسة يورو. لو رأيتم رجلا كل يوم إذا استيقظ الصباح وقف عند الباب وأشعل النار في خمسة يورو، ماذا تقولون فيه؟ نوديه المستشفى، مستشفى الأمراض العقلية، لأنه تريللي كما يقال، أليس كذلك؟ طيب هذا يوقدها لكن بشيء يضر به نفسه ودينه، ويضر أيضا غيره، كل من استنشق هذا هذه الرائحة أضر بها غيره. ثالثا، هل الدخان مفيد للبدن أو مضر له؟ باتفاق الأطباء أنه مضر له وسبب للأمراض الخبيثة. إذن هذه ثلاث مناطات: أنه خبيث، أنه إنهاك للمال بغير وجه حقه مما يدل على خبال صاحبه، أنه مضر له في بدنه ولغيره، واحدة منها تكفي في جعله محرما، فكيف وقد اجتمعت الثلاث؟ ثم هذا الذي ابتلاه الله بالدخان وهي عادة سيئة خبيثة، ألا يستحي إذا سأله الله يوم القيامة: يا عبدي بما أمضيت مالك؟ ألا يستحي أن يقول: يا ربي أمضيت كل يوم خمسة يورو في دخان؟ يستحي أو لا يستحي من هذا الجواب؟ والله سيستحي. وقالوا في المعصية إذا تعدى أثرها إلى غيرها زاد جرمها وخطرها. معصية الإنسان في نفسه يأثم، فإذا تعدى على غيرها كذب وحلف على كذبه في خصومة زاد إثمها. الدخان ليس أثره عليك أنت فقط، عليك وعلى زوجتك وعلى أولادك وعلى الناس، حتى على المخلوقات الأخرى، البهائم، الطيور، الحشرات، من تضرر بدخانك تتحمل جريته لأنك ظلمتهم. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدم؟ هذا نوع من أنواع الإفساد. طيب سؤال أخينا الذي قبل دخول المسجد يأتي يشرب سيجارة، ابتلاه الله بهذه البلية، إذا دخل المسجد وعليه رائحة الدخان لعنته الملائكة. نعم، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة البصل أو الثوم أو الكرات، هذه الثلاث مباحة ولا حرام يا أخواني؟ مباحات، لكن لما ينتج عنها رائحة سيئة، من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. في الحرم، في الحرم المكي في وقت الحج، صلى بجانبي مسلم حاج ترك أهله وولده وبلده وتغرب لا يدري يرجع أو لا يرجع، وجاء وصلى بجانبي وعليه أثر ريحة الدخان، والله ما أطقت أن أكمل صلاتي بجانبه من شدة الرائحة المنبعثة من فمه ومن ثيابه ومن أثاثه. في حرم الله ضرب المسافة الطويلة، يطيع الله أو ليعصه؟ أخبروني، يطيع الله، لكن الشيطان استحوذ عليه، كهذا الذي يشرب الدخان خارج المسجد ويدخل المسجد بهذه الرائحة، كل من تأذى منه فإنه يتحمله يوم القيامة. أسأل الله أن يعافي المبتلين بهذه المعصية وبكل المعاصي، إنه سبحانه جواد كريم. رضا
نحن الأغلبية أو الأقلية يعتمدون عن اتحاد العلماء أوروبا، ونحن في حراش في
الإسلام. رمضان متى؟ كم باقي عليه من يوم؟ أنا أعرف هذا، لكن أريد أن أعصف الأذهان. كم بقي على رمضان يا أخواني؟
14 أشهر،
وما أسرع مرورها. فستذكرون قولي كما قال جل وعلا: فستذكرون ما أقول لكم وأخوض أمري إلى الله. ما أسرع مضيها، بالأمس انتهى العام، عام 35، ونحن الآن في بدء الشهر الخامس منه. ذكر أخونا مسألة، قالوا في صيام رمضان واعتذرت السعودية من ذلك. من قال لك ذلك؟ هذا ليس بصحيح. أنا مع اللجنة التي تتراءى الهلال، ولم نعتذر مما حصل. الهلال رؤي وثبتت رؤيته في خروج الشهر ولم يثبت رؤيته في دخول الشهر، ولهذا صمنا كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. رؤية من؟ الشمس ولا القمر؟ رؤية القمر، والقمر في أول الشهر يكون هلالا حتى يكون بدرا في أوسطه إلى أن يستسر في آخره. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم أو غم عليكم أي حال بينكم وبينه حائل فأكملوا العدة 30. أكملوا العدة عدة ماذا؟ الشهر. إن كان المرء هلال رمضان نكمل عدة شعبان 30، إن كان المرء هلال شوال ولم نرى الهلال نكمل رمضان 30. فهذه الإشاعة ليست لها أساس، وإنما أشاعها بعض من يريد أن يعمم على المسلمين بناء شهرهم على الحساب المجرد لا على رؤية الهلال. أنتم هنا في هذا البلد في إيطاليا، وإيطاليا في مدنها ومقاطعاتها ومحافظاتها في منظومة أوروبا الغربية، أليس كذلك؟ كيف تعملون؟ إن كان عندكم القدرة على تراء الهلال فالواجب أن تروه، ينتدب منكم مجموعة، مو كلكم تخرجون، مجموعة ينتدبون لرؤيته. إن لم يكن عندكم القدرة في ذلك فالأمر يا إخواني واسع، لا نضيق أمرا وسعه الله علينا. إن اتبعتم صيام غيركم من الدول فلا مانع، إن اجتهدتم وصمتم في ترائيكم فلا مانع، أما أن نبني على الحساب فهذا ما خالف عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعد 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا وعد 29، وهو الذي أمرنا أن نتراءى الهلال. فالأمر واسع يا أخواني، لا يحتمل أن نجعله ميدانا للتنازع والتخالف والتشرذم والسب والشتم. ومن الناس، اسمحوا لي على هذه العبارة، أنا وجدتها في أمريكا، من يتخذ من دخول الشهر دخول رمضان وخروجه ميدانا للخلاف السياسي، ولهذا يختلفون في رمضان ولا يختلفون في الحج. لما لا يختلفون في عيد الأضحى؟ لماذا؟ مع أن الشأن واحد. سألوا أنفسكم هذا السؤال، لأن العبرة في يوم عرفة برؤية ماذا؟ برؤية مكة ليس برؤية غيرها، فضعف الخلاف في عيد الأضحى واشتد في دخول رمضان، وكلها من اتباع الهوى ومما ذكره الله جل وعلا. ولا تنازعوا فإيش؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا كله من النزاع الذي ليس له أصل، وإنما مما يغره الشيطان في الصدور، إما لأحزاب أو جماعات أو تنظيمات أو سياسات أو أمور تعرفونها، والله أعلم.
استخدمنا اشكال كثير جدا وعجزنا ان احنا نجمع للاسف يعني الجمعيات الموجوده في بابه 5 جمعيات، فالاشكاليه سبحان الله يعني
في في مدينه واحده فقط،
خمسة نعم
في هذه المدينه الصغيره،
هذه المدينه فاقول الاشكاليه ذهبت اتضحت جدا، انهم ادخلوهم بحساب الفلن في رمضان ولم يخرجوهم منه بحساب الفلن، شيء عجيب. كان المفروض انه دخلك الفلك طلعت من الفلك، لكنه حسب له الدخول
لما خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام وبنى على الحساب المجرد ولم يبني على رؤية الهلال وقع الاضطراب. ولهذا المؤمن يدين لله عز وجل بما شرعه من رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي اتباعه قدوة وهو الذي السير من مرائه نجا في الدنيا وفي الآخرة. تفضل يا أخانا. وعليكم السلام، أهلا وسهلا
سيدي الكريم. سؤالي، بعض الأخوة هنا يتجرون بالبرة بدون كحول ويتجرون بالشيشة، وهم
الشيشة بكحول ولا بدون كحول؟ بدون كحول.
مصري أنا. سؤال الأخوة يريدون معرفة هل يجوز
أكل؟ أحسنت،
فهو رأي الشرع.
أحسنت، هذه مسألة أخرى أيضا. أولا قبل أن أجيب على سؤالي أخينا، ما أطلنا عليكم يا أخواني. الشيخ يقول ثلث ساعة، احنا أخذنا أكثر منها، ونحن نريد أن نقف عند وعودنا، فإن كنا قد أطلنا فقلوا اسكت ويكفي ما سمعنا. طيب أعود على سؤال أخينا وله شقان. أصل السؤال عن البيرة، ثم سأل عن الشيشة، ثم قال في آخر سؤاله كلمة أنا لن أفوتها، قال ما رأي الشرع في ذلك؟ لماذا قلت لا أفوتها؟ لأني أنا مبتلى بالفتوى. الفتوى يا أخواني منصب شريف وهو ثمرة العلم. الرأي إنما هو للرجال، لنا للعلماء، هم الذين لهم آراء، أما الشرع ليس له رأي وإنما حكم. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ولهذا لا يصح أن تقول ما رأي الشرع في كذا، وإنما تقول ما الحكم الشرعي في هذه المسألة. أما الرأي إنما هو للرجال من الصحابة رضي الله عنهم إلى من بعدهم، ولسنا نحن بشيء عند الصحابة ولا عند أئمة المسلمين وعلمائهم الكبار كالأئمة الأربعة، الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. سؤاله الأول عن حكم بيع البيرة. أصل البيرة عند فحصها هي شراب الشعير، أليس كذلك؟ هذه هي أصل البيرة. وشراب الشعير على نوعين: شراب لا يسكر لا كثيره ولا قليله، والأصل فيه الإباحة. الأصل في الشراب الذي لا يسكر أن يباح، سواء كان من شعير أو من تمر أو من عنب أو من زبيب. في شراب من تمر يا أخواني؟ يعرف ذلك من عاش في بلاد النخل، ما يسمى بالنبيذ، ينبذ، انظروا إلى هذا الإناء، ينبذ فيه التمر، خصوصا عند كبار السن الذي ليس عندهم أسنان تطيق، ينبذون التمر في هذا الماء مدة نصف يوم، فيكون ماء بنكهة التمر، مو بعصير، بين العصير وبين الماء. فهذا إذا لم يسكر جائز، سواء كان من شعير أو من أقط أو من زبيب أو من عنب أو من غيره. أما إذا أسكر، سواء أسكر كثيره أو قليله، أزال العقل ولو شيئا يسيرا، تدخل في دائرة الخمر المحرمة. الخمر لماذا سميت خمرا؟ لأنها تخامر العقل أي تغطيه، ولهذا قال الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والخمر لما كانت عامة عند العرب حتى يعد الذين لم يشربوها باليد الواحدة، ممن لم يشرب الخمر في الجاهلية أبو بكر والأسود بن قارب، قالوا كيف الله يمن علينا بالعقل وأذهب أغطي عقلي بهذا المشروب، فحرمها على نفسه قبل الإسلام. وهذه من الفطرة السوية، لما كانت الخمر دارجة وعامة عند الناس جاء تحريمها متدرجة. فالأول يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع لنا وإثمهما أكبر من نفعهما، فتهيأ الناس لنبذها وودعها وتركها. نزل بعدها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ما سبب نزولها؟ صلى أحد الصحابة من كبارهم وعلمائهم مخمورا وقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، والآية إيش؟ لا أعبد. إذن غير المعنى بإزالة حرف لأنه غطي على عقله بالخمر، فأنزل الله هذه الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فتهيأ الناس وتركوا الخمر قبل الصلوات. إذن الصلاة كم هي؟ خمس صلوات، فما كان لهم وقت في الخمر إلا في الليل قبل الفجر، لأن العشاء إلى الفجر وقت طويل. ثم نزل بتها بتحريمها: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وعدها الله جل وعلا أم الخبائث، ولعن فيها كم؟ تسعة ولا عشرة؟ عشرة، لأنها أم الخبائث وهي سبب للزنا، وسبب للقتل وسبب لهنك المال. فلهذا البيرة التي تسكر بيرة أو شراب عنب أو زبيب أو غيره أو ويسكي أو مشروبات مصنعة تزيل العقل فهي حرام. سأل أخونا في سؤاله الآخر عن الشيشة. ما الشيشة؟ هي المعسل، وهي إما تمر أو تين يخمر مدة طويلة، إما بنفسه ولا يجعل معه عناصر ثم يوضع على الجمر، يوضع في إناء ويوضع عليه الجمر ثم يسحب ريحه بالماء فيتلذذ به صاحبه بالمعصية. وهذه أشد حرمة من إيه؟ من الدخان، من السيجارة، أشد حرمة من هذه السيجارة. والله أعلم. تفضل.
احنا مثلا زمايل
يضطر من
الجبن
كل واحد
يأكل
من حاجه. نعم، ده حاجه.
في
بعض
انواع الجبن معظمها مش بعضها هنا الجبن.
نعم،
او الالبان وفيها انزيم من امعاء الخنزير.
نعم،
من البقر. نعم، بس في بلادنا نفس الكلام، بس هنا
نعم
جداً.
تحب نبدأ بالسؤال الثاني ولا بالأول؟ أي نعم، بالنسبة للسؤال الأول في مجالسة غير المسلمين، ولا يلزم أن يكون كتابي أو غير كتابي، جلست ملحدا، جلست وثنيا بوذيا هندوكيا، جلست يهوديا متدينا أو يهوديا منحلا، نصرانيا متدينا أو نصرانيا متفسخا من دينه، يجوز لك أن تعامله بيعا وشراء وحديثا وكلاما وتحسن إليه، ولا يجوز أن تظلمه بحال من الأحوال، لأن الله حرم ظلم على نفسه وحرمه بيننا. طيب، يجوز أن تأكل أنت وإياه في مكان واحد، في مطعم، في بيته، في بيتك؟ نعم يجوز. الممنوع أن تأكل من ذبيحته إلا إذا كان يهوديا أو نصرانيا منتسبا إلى إحدى الملتين وذكر اسم الله على الذبيحة. أما أن يطبخ لك واللحم منك أو البر منك أو الطعام منك ويطبخه لك، لا مانع إذا أمنته من جهتي أن لا يغشك ولا يؤذيك. فالأكل معه والشرب معه لا مانع منه، ولهذا أباح الله شيئا أعظم من الأكل والشرب وهو النكاح منهن، بشرط أن تكون عفيفة. عفيفة، اسمعوني يا شباب، ما هو كل ويكند مع صديقها، بعض النساء كل ويكند مع صديق وهذه عندهم عفيفة، أين العفاف منها؟ لا يصح إلا أن تكون كتابية وعفيفة غير متخذات أخدان. هذا ما يتعلق بالسؤال الأول، فيجوز أن تؤكله وتشاربه. متى يمنع ذلك؟ إذا كانت مؤاكلته ومشاربته والعلاقة معه تزيل ما بينك وبينه من الولاء والبراء فهذه حرام. يجب أن تعتقد أنه على باطل وأن دينه باطل، وأن لا تحبه لأجل دينه، قد تحب لتعامله، قد تحبه لوفائه وصدقه، وكثير منهم أهل صدق وفاء، ومن المسلمين من هم أهل كذب وغش ودجل ولف ودوران، هانكي مانكي للأسف الشديد. للأسف الشديد يا أخواني أن المسلمين في هذه البلدان، بلدان الغرب، ضربوا أسوأ الأمثلة لدينهم. إذا نظر إلى الإسلام لا ينظر إليه في قيمه العظيمة، ينظر في تصرفنا نحن، في كذبنا، في غشنا، في احتيالنا، في لفنا ودوراننا. وقد صدق عليه الصلاة والسلام لما قال الدين إيش؟ المعاملة. نأتي إلى سؤاله الآخر، وهو ما يوجد، ما يوضع في الجبن من المنافح، تسمى المنافح، هكذا اسمها عند الفقهاء، تسمى عند الناس الآن بالأنزيمات. إذا استخلصت الأنزيمات من مواد محرمة كالخنزير أو كالميتات، بقرة ميتة أو ذبحها من لا تحل ذبيحته فهي حرام. أما إذا استخلصت هذه الأنزيمات والمنافع من أشياء مباحة ذبح البقر بالطريقة الشرعية فلا مانع منه، وهذا جائز، لأن هذا كالخميرة في الخبز، كالخميرة في الخبز حكمها مباح إلا أن تكون الخميرة مستخلصة من مواد محرمة، فتكون محرمة لأجل هذه المواد لا لذات الخميرة، والله أعلم. من أين؟ نعم، أكل الصحابة من طعام أهل الكتاب وطعام المجوس لأنهم يذبحون على الشريعة، ولهذا طعام أهل الكتاب إذا كان على الشريعة أراقوا الدم وذكروا اسم الله صح ذلك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في أهل الكتاب في أهل المجوس وكانوا في الهجر، تعرفون هجر أين هي؟ ها؟
كانت منطقة الآن لم تبقى أوروبا، كانت أوروبا الهجر،
لا ليست في أوروبا ولا في المغرب ولا في المشرق، هجر هي اللي تسمى الآن بالأحساء وهي في شرقي المملكة العربية السعودية، كان فيها مجوس، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصنع بذبائحهم، لأن العرب عادتهم إذا جاءهم الضيف ذبحوا الذبائح له، فقال سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، فما ذبحوا على الشريعة صح ذلك، وما كان على غير الشريعة لا يصح ذلك، سواء كان المذبوح غنما أو دجاجا أو بقرا أو غيره، والله أعلم.
بالنسبة لهذه المسألة مثلا يقول مثلا الاختلاط أو التكوين ديال هذه المادة مع جبن أو كذا، هل هي أصبحت ولو فيها يعني شيء من الأمعاء؟
نعم، المنافع هذه المنافع والأنزيمات حكمها حكم الخميرة التي يصنع بها الخبز مثل الخميرة، فأصل مادتها إن كان مباح صحت وإن كان غير مباح فهي ليست صحيحة. ما أطلنا عليكم يا أخواني، الشيخ تعب وقام.
لا لا عز وحار بس بارك الله في شيخنا، أنا نسيت إن شاء الله نتعش، لكن إحنا معنا العصر معنا إن شاء الله تعالى يعني دينا والعيشة، إحنا اللي عايزين دخوا يعني نشاط ونكون موجودين مع الشيخ، لكن لا يمكن إن الشيخ ومعنا بكرة في الغد ومعنا بعد الغد إن شاء الله عز وجل، فأنا ومعنا الفجر ومعنا الظهر ومعنا العصر، فمش ممكن يعني إن إحنا نجي في وقت واحد وبعدين نترك الشيخ لوحده، فإحنا نهيب بالإخوة نشاط، إحنا عندنا السبت إجازة عندنا الأحد إجازة، فنهيب بالإخوة الكرام بارك الله فيكم إنكم موجودين معنا في كل صلاة بإذن الله عز وجل، والشيخ موجود بإذن الله تعالى كله درس وأسئلة بعد كل صلاة. صلوا على الرسول
محمد صلى الله عليه
وسلم. شوفوا تاخذوا بعضكم وتمشوا، انت كده تمشوا وهنسيب المهم. صلوا على الرسول. انا اود ان الاخوه الكرام تعلمون يا اخوان بارك الله فيكم، وانا كنت في اجازه وديت الجمعه اكون معكم، وهناك فعلا مشاكل ماليه موجوده في الجمعيه. الإخوة الكرام بارك الله فيهم يعني بنحاول بقدر ما نستطيع أن نأتي بمن يفيد، إحنا بنجيب العلماء حتى أن هذه حج علينا وعليكم، حج علينا وعليكم، فأنا بقول للإخوة الكرام المكان ده باقي بفضل الله رب العالمين بالدعوة اللي فيه بعلماء اللي فيه بالمشاكل والدعاء فقط الإخوة الطيبين الموجودين، فأنا لا أصور واحد يوم